للشرع، خلقت لتعبد الله، ما خلقت لنفسك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليمتعون أنفسهم ويصنعوا ما يهون، ما هكذا قال. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية من خلقك، خلق عينيك ولسانك وشفتيك لتعبد الله. ولم يخلق عبثا أو لنزوة نفسك، انتبه هذا المعنى. أكثر الناس يعني يعملون لأنفسهم فقط، ما يجعلون نصب عيونهم الشريعة. فعلى الأقل استحضر هذا المعنى لكي تصحح أعمالك أفعالك، خطوة بتخطوها تخرج بر بيتك وترجع. الخطوة هذه سيكتبها ملك الحسنات ولا السيئات؟ من يعمل هذا الحساب اليوم؟ نعم يعملون في الوظائف، هو على مكتبه يخشى المراقب المالي أو المراقب الإداري أن يمر على المكتب ويشوفه على غير المكتب فيكتب من الغائبين فينقص أجر ذلك اليوم أو بعضه، هذا موجود لا شك. لكن المعنى الأول أنه يتكلم الإنسان أو يخطو أو حتى يشير بيده إشارة يقول من يكتبها؟ هذا الملك ولا هذا الملك؟ مفقود غير موجود إلا قليل، وقليل من عباد الشكور. فعليك منذ لحظتك هذه أن تحسب أعمالك وتجعل كأن مداد الملك الذي يكتب به حسناتك مخلوط ولم يكتب إلا به، خليط من الحبر، كأنه خليط من الحبر، لا يكتب حسنة واحدة إلا بهذا المداد. هذا تصوير وضرب مثال، فلا بد أن يمزج هذا الحبر بثلاثة ألوان حتى يكتب. اللون الأول أن يكون هذا العبد الذي يقوم بالعمل الصالح كحضور درس، وهو من أفضل الأعمال عبادة الله بحضور درس في تفسير أو شيء، عبادة عظيمة، أعظم، أفضل من صلاة الضحى، أفضل من قيام الليل إلى آخره، أفضل من حج النافلة، أفضل من عمرة النافلة، كما نص العلماء على ذلك. الشافعي قال أفضل النوافل طلب العلم. أولا تكون موحد لله، يعني لا يسمع منك ولا مرة تقول يا رسول الله اشفع لي، أو أن الولي يعلم الغيب، أو كاهن يعلم الغيب، تكون موحد لله. الثاني أن تكون مخلص في العمل الذي تقوم به كحضورك الدرس، تريد رفع الجهل عن نفسك تقرب إلى الله، لا أن تصبح عالم تترأس على الناس، لا، هذا يدخلك الله النار، هذا النية السيئة. ومن آثار الإخلاص تواضع طالب العلم، لا يرى عنده عجب وأنه أفضل من غيره، وأنه هذا من آثار الإخلاص وتزكية العلم لقلبه. الثالث أن تكون متابع في العمل للنبي. هل حضوركم هذا في متابعة للنبي؟ نعم، لأن النبي قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قال ما رياض الجنة؟ قال حلق العلم. فالنبي يحب منك إذا مررت تريد مثلا تخرج إلى خارج المسجد ذكرت هذا الحديث تجلس في حلقة العلم تسمع العلم. قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، اجلسوا فيها، فإن لأنها من رياض الجنة حلقة الذكر، وإن لم تكن ترى جنة ولا نار لكنه حق، وأن حلقة الذكر إذا جلست فيها فأنت في روض من رياض الجنة. في متابعة النبي وكونك موحد وإخلاصك في عملك الذي تقوم به الصالح، وأن تعمل به على علم من الرسول والصحابة وليس على جهل صلى الله عليه وسلم أو ما ينقله العلماء الراسخون من أهل السنة، فحينئذ يكتب لك الحسن الملك مداد بالمداد حسنة، لا يستطيع أن يكتبها وقد تخلف شرط، ما في حبر. هذا تصوير، ولا ليس أذكره من باب الرجم الغيب، تصوير. فاجعل نصب عينيك هذه الشروط في العبادة، وكذلك العلم بالمعصية، فأيقن أنك الآن مثلا لو نطقت بغيبة آذيت مؤمن بالغيب أو تكلمت بكلام لو سمع كرهه منك، كرهه منك أن تقول فيه ولو بالإيمان، فتقول غيبة؟ لا، أنا أستحي من الله أن أنطق بشيء أنكره في القرآن، فقال ولا يكتب بعضكم بعض، فيسكت عنه لأن ملك السيئات سيكتب إثم الغيبة الذي إثمها لو مزج للبحر يمزجه من شدة وعظيم الإثم فيه، فيمسك لسان يضبطه، حينئذ يكون عصم هذا الصحيفة التي عن شماله يكتبها الملك ملك الشمال أن يكتب سيئة غيبة اغتاب فلان إلى آخره، أو كما يكتب. فلنستفد حينئذ من هذا الأثر، فلا تتكلمن بكلمة نصيحة توجهها أو محاور والدك، ولو بالجوال تكلموا بالليل، إلا وتقول في نفسك من قاعد يكتب بسرعة الآن ملك الحسنات. يعني في إنسان بارك الله من أول ما يكلم والدته إلى أن ينتهي أو والده وهو من جملة، من بر إلى بر، من بر إلى بر، هل يكتب مجموع المجلس أو يكتب كل كلمة يلفظ بها لوالده؟ فانظر، لو قيل أن كل كلمة فلا يزال، وأن تكلم والدك بتوقير عملا بقول الواحد القدير، وقل لهما قولا كريما أي بأدب وتوقير، كلم والدك ما تكلم مثل صاحبك، كلم أدب وتوقير. كتبت لك الملائكة إيش؟ حسنة البر، ملكش على اليمين، وجهت خطابك لصغيرك تأمر بالصلاة، صليت العصر يا خالد ولا ما صليت العصر؟ تكتب ملائكة عملك بقول النبي مروا أولادكم بالصلاة للسبع، والدك عمره 8 أطعته، كتب ملك الملك اليمين حسنة إيش؟ أمر ولده بالصلاة ولا يتركها، طالما من وراء حديث يكتب. أما تصرف بالرأي هذا الإنسان كما نرى العوام، إذا جاء وراء الإمام الله لا إله إلا هو الحي القيوم كذا يشعر كأنه إيش؟ تشهد، أول ما يذكر الله عاش الإصبع يتحرك، هذا ويش تكتب الملائكة حسنة ولا سيئة؟ لا شك أنها بدعة، والبدعة تكتب عليه، البدعة ليس فيها شيء صغير، كبارة يولي صغارة يولي كبارة. لم يكن النبي هديه أنه يدمن إيش؟ حركة التشهد عند إيش؟ فهذا تكتب عليه، لأن النبي ما أمره أن يحرك إصبعه في هذا، ولا أمره عندما تقام الصلاة أن يقول أدامها الله وأقامها، ما ورد هذا. فإذا ما ورد يكتب عليك لأنك ابتدعت. إذن كيف تتصور تكتب معاصي الحزبي أو بدع الحزبي الذي اتبع جماعة الإخوان أو التبليغ، كيف حياته تكتب؟ الله ما يضيع أجر من أحسن عمله، إذا جاء يصلي مع المسلمين يكتب له حسنة الصلاة مع الحزبي، لأنه ما أشرك، لو أشرك يحبط عمله، لكن ما دام أنه ما خرج من الملة بحزبيته، نعم، واعتقد أن العالم يستحل ما حرم الله باقي في الإسلام حتى يشرك شرك طاعة مثلا إلى آخره. فإذا جاء الصلاة كتبت صلاة، إذا نصح رجل للصلاة كتبت له نصيحته، يبدأ عاد يحاسب على الاعتقاد اللي في قلبه أن مذهب إخوان صحيح، نعوذ بالله، مع كونه يسمع الحجج، يذهب بتحركاته تنفيذ طاعة حزبه، أن عندكم في المسجد رجل ينكر على من يخرج على الأمر، آذوه، حذر الناس من الجلوس عنده، يبدأ أي تصرف يتصرفه هذا الإمام متشدد، هذا يكتب سيئات، سيئات البغي في الأرض، سيئة البدعة لأنه اعتقد أن الإنكار على من خرج على الأمر خطأ إلى آخره. فالله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ومن أثقل السيئات في الميزان سيئة البدعة بعد الشرك، فإن الله يبغض البدعة سبحانه ويبغض أهلها، لا إله إلا هو، لأن هؤلاء المبتدعة بلسان حالهم يزعمون أنهم يشاركون الله في التشريع، والله يكره ذلك، فهو موحد بالتشريع، هو يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، فلا يحب أن ينصب الإنسان نفسه شريك له في طريقة التعبد، فإذا فعل دخل النار، وأشد ألوان العذاب سيصيبه في النار. والبدع البعض يتساهل فيها، فلو عرف أنها من الكبائر لاتأد، فإن النبي قال كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار، والكبيرة ما توعد عليها بعمل، فالبدعة وإن صغرت 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 فهي كبيرة، لأن النبي توعد عليها بالنار، فمهما كانت صغيرة البدعة فهي إن لم يتب منها العبد قبل موته فهو مستحق للنار. فانظر كم كتب لك الملك في يومك حتى تأتي تنام حاسب نفسك لأنك قد تتوفى في النوم، تطهر بت مبكر، تنوي قيام الليل حتى إذا مت، نية المؤمن خير من عمله كما جاء في الضعيف إسنادا والعمل على مقتضاه كما قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى المصرية. فحينئذ ما تغمض عينيك إلا وسجلك من يوم ما قمت لعملك وزياراتك وشربك القهوة مع صاحبك في العمل إلى آخره، سجل مليء بالطاعة، نصح، استقبال إخوانك بالتبسم، تواضع مع إخوانك، محبة الخير لهم، ألا تصاب بداء العجب وهو أنك ترى خير من غيرك أعلم منه، وأن غيرك أدنى منه، وأن غيرك إلى آخره. لا تكتب سيئة العجب فإنها سيئة شديدة يستحق صاحبه العذاب عياذا بالله، لأنه ليس نال العلم بقوته، بفضل الله، فليتواضع. نقرأ.